أرسلتني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة السادسة، هل تجري الخيارات في المعاطاة أم لا؟ يستفاد من كلام المصنف بأن لهذه المسألة صورا أربع. الصورة الأولى أن يقال بأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة كالبيع اللفظي، وحكم هذه الصورة هو جريان سائر الخيارات فيها، سواء الخيارات المختصة بالبيع كخيار المجلس، أم الخيارات العامة للبيع وغيره كخيار العين وخيار الغبن. والوجه في ذلك هو أن المعاطاة المفيدة للملكية اللازمة تعتبر بيعان بلا كلام، وبما أنها بيع فتجري فيها الخيارات الخاصة بالبيع كخيار المجلس، حيث يشمل هذه المعاطاة قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وكذلك الخيارات العامة للبيع وغيره كخيار العين والغبن، حيث إن الدليل على هذه الخيارات قاعدة لا ضرر. وإذا كانت هذه المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة وفيها غبن أو فيها عيب، ترتب على ذلك حصول الضرر على المغبون وعلى من أخذ العين المعيبة، ولا يرتفع هذا الضرر إلا بثبوت الخيار. إذن هذه هي الصورة الأولى، ولم يصرح بها المصنف، ولعل لأن حكمها واضح كما أفاد ذلك سيدنا الخوئي قدس سره. وهذه الصورة هي التي يراها ويتبناها المصنف، لأنه يرى أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة كما سبق بحث ذلك. إذن فلا بد أن يقول بترتب كل الخيارات على هذه المعاطاة. الصورة الثانية أن يقال بأن المعاطاة تفيد الإباحة لا الملكية، وإنما تتحول المعاطاة من الإباحة إلى اللزوم بعروض التلاث أو التصرف كما سبق بحث ذلك. وهذا هو رأي المشهور، حيث إنهم يرون أن المعاطاة تفيد الإباحة وإنما تلزم بعروض التلف أو التصرف مثلا. وحكم هذه الصورة قبل اللزوم، يعني قبل حصول التلف وقبل حصول التصرف، هو عدم ثبوت الخيارات مطلقا، سواء الخيارات الخاصة بباب البيع كخيار المجلس والحيوان، أم بقية الخيارات كخيار العيب وخيار الغبن. والوجه في ذلك هو أن المعاطاة التي تفيد الإباحة فقط ليست بيعا، وبما أنها ليست بيعا فلا تجري فيها الخيارات الخاصة بباب البيع كخيار المجلس وخيار الحيوان. وأما بالنسبة لبقية الخيارات كخيار الغبن وخيار العيب فكذلك لا تجري، وذلك لأنها تجري بملاك حصول الضرر، ولا ضرر مع القول بالإباحة حيث لا يتضرر المغبون ولا يتضرر من أخذ العين المعيبة لأنها مجرد إباحة، وما زال هذا المال المعيب أو هذا المال الذي وقع فيه غبن على ملكية صاحبه، ويجوز لمن أخذ العين المعيبة أن يردها حتى بدون ثبوت الخيار، ولمن غبن أن يرد العين التي وقع فيها غبن حتى بدون ثبوت الخيار، لأنها هذه المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، فيجوز مع الإباحة رد العين المعيبة ورد العين التي وقع فيها الغبن. قلنا بثبوت الخيار أم لم
نقول؟
إذن فبناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة قبل التلف وقبل التصرف فلا معنى لثبوت الخيارات، سواء الخاصة بباب البيع لأنها ليست بيعا، أم العامة لأنها لا تفيد إلا الإباحة فلا يقع ضرر ولا غبن في المقام. الصورة الثالثة أن يقال بأن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، وإنما تفيد اللزوم بعد التلف أو بعد التصرف كما بنى على ذلك المحقق الكركي. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف أنه يوجد فيها احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يقال بثبوت سائر الخيارات سواء المختصة بباب البيع أم غير المختصة بباب البيع، فيثبت فيها خيار المجلس والحيوان والغبن والعيب، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما وجود المقتضي فلأن هذه المعاملة تعتبر بيعا وإن كانت مفيدة للملكية
متزلزلة، وبما أنها تعتبر بيعا فتشملها أدلة الخيارات كخيار المجلس وخيار الحيوان وكذلك خيار الغبن وخيار العيب، لأنها بيع متزلزل، فالمقتضي موجود وهو إطلاقات الأدلة. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتصور في المقام هو أن المعاطاة المفيدة للملكية المتزلزلة يجوز فيها الرجوع والرد. قلنا بثبوت الخيار أم لم نقل بثبوت الخيار؟ فثبوت الخيار لغو ومن باب تحصيل الحاصل، هذا هو المانع المتصور، لأن العقد جائز فيجوز الرجوع حتى بدون ثبوت خيار مجلس وبدون ثبوت خيار حيوان وبدون ثبوت خيار أي بغض، هذا هو المانع المتصور. إلا أنه يمكن دفع هذا المانع، وذلك بدعوى أن الخيار يثبت قبل حصول التلف وقبل حصول التصرف على نحو الاقتضاء، يعني يثبت بالقوة، وإنما يثبت بالفعل بعد حصول التلف أو التصرف. والثمر من ثبوته قبل التلف وقبل التصرف إمكان إسقاطه وكذلك وقوع المصالحة عليه، حيث يمكن للمتعاطيين وإن لم يكن العقد لازما الآن أن يقول البائع للمشتري أسقط خيار المجلس فيلتزم بسقوطه، ثم بعد ذلك تتلف العين فيكون البيع لازما ولا يثبت خيار المجلس لأنه أسقطه قبل حصوله وثبوته بالفعل. أو وقوع الصلح عليه، حيث يمكن للمتعاطيين أن يتصالحا على إسقاط خيار المجلس، فيقول البائع مثلا للمشتري صالحتك على هذه العين بشرط أن تسقط خيار المجلس، وإن لم يكن الخيار ثابتا بالفعل إنما ثابت بالقوة، فيسقط الآن خيار المجلس، بعد ذلك تلفت العين أو تصرف فيها فصار البيع لازما ولا زال المجلس باقيا وقائما، فمع ذلك لا يثبت خيار المجلس لأنه أسقطه قبل ثبوته بالفعل. إذن فالاحتمال الأول هو ثبوت سائر الخيارات المختصة بباب البيع وغير المختصة بباب البيع لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فالإطلاقات، أما المانع فالمانع المتصور اللغوية أو تحصيل الحاصل، ودفعنا بأنه يمكن إسقاطه أو المصالحة عليه ولو قبل ثبوته بالفعل. الاحتمال الثاني أن يقال بالتفصيل، أي بالنسبة للخيارات الخاصة بباب البيع كخيار المجلس وخيار الحيوان فلا تثبت في هذه المعاطاة المبنية على الملكية المتزلزلة، وأما بالنسبة لبقية الخيارات كخيار الغبن وخيار العين فتثبت فيها ولو كانت مبنية على الملكية المتزلزلة. والوجه في هذا التفصيل هو أما بالنسبة لعدم ثبوت الخيارات الخاصة بالبيع كالمجلس والحيوان، فلأن الظاهرة من دليل خيار المجلس ومن دليل خيار الحيوان أنها تثبت في البيع اللازم. والمعاطاة كما هو هذه الصورة بيع متزلزل وليس لازما، فإذا لا تثبت فيه الخيارات الخاصة بالبيع لاختصاصها بالبيع اللازم. وأما بالنسبة لثبوت سائر الخيارات الأخرى كالعيب والغبن فلما ذكرناه من وجود المقتضي وفقدان المانع، أما المقتضي فإطلاق لا ضرر ولا ضرار الذي هو دليل خيار الغبن وخيار العيب، وأما المانع فالمانع المتصور تحصيل الحاصل واللغوية، وقد دفعناها بإمكان إسقاط خيار المجلس خيار العيب والغبن أو المصالحة عليه ولو قبل ثبوتهما بالفعل. هذه هي الصورة الثالثة، وهي تبتني على رأي المحقق الكركي، ففيها احتمالان: الاحتمال الأول ثبوت سائر الخيارات، الاحتمال الثاني التفصيل بين الخيارات الخاصة بالبيع فلا تثبت وبقية الخيارات فتثبت. الصورة الرابعة والأخيرة: أن يقال بأن المعاطاة تفيد الإباحة أو الملكية الجائزة، وإنما تلزم بالتصرف أو بالسلف، وهنا حكم هذه الصورة بعد اللزوم وليس قبل اللزوم، قبل اللزوم تكلمنا، حكم هذه الصورة بعد اللزوم يعني بعد التلف يعني بعد التصرف، أفاد المصنف بأنه سيأتي البحث عنها في الأمر السابع من هذه الأمور الثمانية، وسأشير لرأي المصنف على سبيل الإجمال. وقد بنى المصنف في الأمر السابع على جريان سائر الخيارات بعد لزوم هذه المعاطات، وإن كانت هي مفيدة للإباحة أو مفيدة للملكية المتزلزلة، لكن بعد التلف أو بعد التصرف تتحول إلى لازمة فتثبت فيها سائر الخيارات المختصة بباب البيع وغير المختصة بباب البيع، إلا كما هو ذكر، إلا إذا قام دليل على أن هذا الخيار لا يثبت إلا فيما كان لازما من أول الأمر، إلا لو قام دليل على أن هذا الخيار لا يثبت إلا إذا كانت المعاملة لازمة من أول الأمر. هذا ذكر على سبيل يعني الإجمال. هذا تمام الكلام في حكم هذه الصور الأربع. ورأي المصنف قلنا هو الصورة الأولى، لأنه يرى أن المعاطاة بيعا لازما فتجري فيها سائر الخيارات، وإن لم يصرح بهذه الصورة الأولى. بقي شيء أثناء التطبيق سنشير إليه، وهو مطلب يعني ليس ذا أهمية شديدة. طبق العبارة. قال: وأما حكم جريان الخيار فيها يعني في المعاطاة قبل اللزوم، قلنا في صورة أولى المفروض يشير إليها، ما أشار إليها كما قال سيدنا الخوئي بوضوحها، وهي صورة إفادة المعاطاة الملكية اللازمة، بعد ما في قبل اللزوم بعد اللزوم، هي لازمة على كل تقدير، تلفت العين ما تلفت تصرف فيها أم لا، وحكم هذه الصورة نعم. الصورة الثانية: وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفيه على المشهور. يعني الآن يتكلم عما لو كانت المعاطاة تفيد الإباحة، لأن هذا هو رأي المشهور أنها تفيد الإباحة قبل التلف وقبل التصرف، وإنما تلزم بعد التلف والتصرف. فهنا يقول فيمكن نفيه، يعني نفي ماذا؟ الخيار على المشهور، لأنها إباحة عندهم، فما دامت إباحة فهي جائزة من الأصل، فلا معنى للخيار لأنها جائزة، فلا تثبت لا خيارات البيع ولا غيره، إذ يجوز الرجوع. وإن قل نعم
هذا هو
استنباط
من عنده يعني تقريبا، ولكن هل
نقدر
ننسب إلى المشهور
أنه
لا
يثبت الخيار عندهم؟ نعم هذا هو رأيه فعلا، يعني المصنف يحلل من عنده
تقريبا شبيه بالاستنباط.
لا لا هو هذا أيضا رأيهم، راجعوا مفتاح الكرامة هناك صرح، طبعا كل الكتاب هذا مفتاح كرامة، لا تتعب نفسك أرح نفسك، ولذلك لابد تشتري لك نسخة من مفتاح الكرامة كل يوم تطالع الكتاب مفتاح الكرامة وتطبق. على كل حال الصورة وعلى كل حال ما يهم المشهور قالوا ما قالوا، نحن والدليل نحن هو مقلدة، يعني المشهور إذا التزموا بأن المعاطاة تفيد الإباحة هل سيقولون بالخيار أو لا يقولون بالخيار؟ ما لنا شأن بذلك، نحن الآن مع الدليل، المشهور يقولون بالإباحة، نقول لهم ما دمت تقولون بالإباحة ما هي فائدة وثمرة الخيار؟ لأنه عقد جائز على كل حال، فلماذا لا تثبتون الخيار؟ لغو تحصيل للحاصل، إلا أن يجاب بما أجاب به المصنف هناك من أنه يمكن القول بالثمرة لأجل الإسقاط وإيقاع الصلح، فلاحظ وتأمل. على كل حال الأمر سهل، وإن قلنا بإفادة الملك، هذا الصورة الثالثة الملك المتزلزل على رأي الكركي، فيمكن قلنا احتمالان، الاحتمال الأول فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا، يعني سواء الخيارات الخاصة بباب البيع كالمجلس والحيوان أو سائر الخيارات كالعيب والغبن بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم، هي ملكية متزلزلة لكن تصير بيعا لازما، ما لا معنى أن يكون بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم. أشكل المحشون قالوا لا معنى لهذا الكلام، هي بيع من الأول إنما تصبح بيعا لازما بعد التلف، ولا هي بيع فكيف يقول بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم؟ بناء على صيرورتها بيعا لازما بعد التلف وهكذا. على كل من النساخ هذا بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرض الملزمات وهي التلف والتصرف، فالخيار إذن موجود، هذا قلنا وجود المقتضي وفقدان المانع، فالمقتضي وهو الإطلاقات، المانع قد يقال لا معنى لثبوت الخيار لغو تحصيل للحاصل، يقول فالخيار موجود من زمان المعاطاة بالقوة موجود، إلا أن أثره بالفعل متى يظهر؟ بعد اللزوم، بعد اللزوم يظهر أثر خيار المجلس، وعلى هذا بناء على وجوده فيصح إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم، يعني قبل التلف وقبل التصرف لا مانع من إسقاطه لأنه موجود ولو على سبيل الاقتضاء وبالقوة. الاحتمال الثاني ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع كالمجلس والحيوان فلا تجري فيها، فلا تجري لماذا؟ لاختصاص أدلتها، أدلة يعني هذه الخيارات بما وضع على اللزوم، ما كان عقد لازم من غير جهة الخيار، يعني ما كان بحسب طبعه وبذاته لازما لولا ثبوت الخيار، يعني لولا جعل الخيار لكان هو في طبعه لازما، وبين غيرها كخيار الغبن والعيب. أما بالنسبة لخيار الغبن والعيب فيثبت بالنسبة إلى الرد دون الأرش، هذا الذي قلنا أثناء التطبيق سنشير إليه، بالنسبة إلى الرد، يعني هذا الكلام في ماذا؟ في خيار العيب يثبت فيه الرد دون الأرش، الأرش أين يثبت؟ في أي نوع من الخيارات؟ في خصوص خيار العيب. فهنا الأرش هل يثبت في المعاطات أو لا يثبت؟ المصنف بحسب ظاهر عبارته هنا أنه يقول بالنسبة للأرش لا يثبت في المعاطات، وإن ثبت الرد لكن الأرش لا يثبت، وذلك لأن الأرش حكم تعبدي مخصوص بالبيع اللفظي كما هو الظاهر من بعض الروايات كرواية جميل بن دراج ورواية زرارة الدالتين على ثبوت الأرش في خيار العين. فهذه الروايات دالة على أن الأرش حكم تعبدي وهو خاص في البيع اللفظي، وهذا ما فهمه أيضا المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 70. هناك وجه كلام المصنف في استثناء الأرش، قال لأن الأرش يثبت بالدليل الخاص لا بالأدلة العامة فيكون حكمه حكم سائر الخيارات بالاختصاص بما وضع على اللزوم، خاص بما وضع على اللزوم، والمعاطاة لم توضع على اللزوم إنما تلزم بعد التلف أو بعد التصرف. هذا ما فهمه الإيرواني، لكن اليزدي في حاشيته على المكاسب في الجزء الأول صفحة 375 فهم أمرا آخر. قال، لاحظ أنقل لك نص عبارته: وجه التقييد أن الأرش مما لا مانع منه على أي حال إذ لا ينافيه الجواز. يعني يقول اليزدي بأن الأرش ليس حكم تعبدي يثبت حتى في ما كان عقدا جائزا، فمقصود المصنف دون الأرش يعني الأرش واضح أنه يثبت الكلام في الخيارات. فلاحظ هذا علم وهذا علم، كل فهمه فهما، إلا أن الأقرب ما فهمه المحقق الإيرواني وهذا ما عليه أكثر الشراح. فلاحظ: وأما حكم الخيار بعد اللزوم، هذه الصورة الرابعة، حكم الخيار بعد اللزوم يعني سواء كانت المعاطاة تفيد الإباحة أم تفيد الملكية المتزلزلة لكنها تلزم بالتلف أو بالتصرف، فسيأتي بعد ذكر الملزمات إن شاء الله تعالى. وقلنا رأيه من الآن أنه يقول بثبوت سائر الخيارات. مولاي نذكرها لكم لا بأس، صفحة 280 مرسلة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العين، يعني رجع بالأرش.
وجه الدلالة
على ماذا؟
يعني أنه كيف استفاد أنه مخصوص بالأرش من كلمة اشترى يعني؟
لا مو من يعني قام الإجماع على أن الأرش خاص بخيار العين لا يثبت في سائر الخيارات، وبما أنه قام الإجماع على أنه خاص بخيار العين أيضا كذلك قام الإجماع على أنه حكم التعبدين في خيار العين، فالقدر المتيقن منه البيع اللفظي لأن المعاطاة على رأي المشهور أصلا ليست بيعا، هي في حد ذاتها ليست بيعا إنما هي إباحة، فلا يثبت فيما ليس بيعا كالمعاطاة. بعد رواية أخرى، رواية زرارة كيف في الصحيح أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك. هذا عمدة الروايات التي دلت على العرش فقط، معتبرة زرارة ومرسلة جميل بن دراج، ما عندنا بعد أهم من هاتين الروايتين لثبوت العرش في خيار العين. والأعلام حملوها على البيع والمعاطاة يقولون ليست بيع، هذا على رأي المشهور، كلام على رأي المشهور نحن نتكلم. الأمر الثاني من الأمور الثمانية وهو في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، هل تجري حكم المعاطاة إذا وقع المعاطاة من طرف واحد أم لا؟ فهل حكم التعاطي من طرف واحد هو حكم التعاطي من طرفين أو لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في هذه المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث صفحة 151، وذهب له كذلك في الروضة البهية الجزء الثالث صفحة 224، وهو أن التعاطي من طرف واحد لا تجري فيه حكم المعاطاة. الرأي الثاني ما ذهب إليه الشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث صفحة 192، وتبعه على ذلك جمع من المتأخرين كصاحب الجواهر في الجزء الثاني والعشرين صفحة 238، والبحراني في الجزء 18 صفحة 364، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 158، وهو أنه حكم التعاطي من طرف، حكم التعاطي من الطرفين، فلا فرق بين أن يتعاطى الطرفان أو طرف واحد يدفع والآخر يقبض من دون أن يقبض، فعلى كل حال تجري أحكام المعاطاة. هذان هما الرأيان في المسألة. وأما الدليل على هذين الرأيين، فالدليل على الرأي الأول الذي تبناه الشهيد الثاني من عدم جريان حكم المعاطاة في المعاطاة من طرف واحد، فبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن المعاطاة ظاهرة في اعتبار الإعطاء من الطرفين، لأنها على هيئة المفاعلة، وما كان على هيئة المفاعلة فيتقوم بالطرفين، فلا يتحقق ولا يصدق عنوان المعاطاة إلا بوقوع التعاطي من الطرفين، أن البائع يدفع والمشتري يدفع. وأما لو دفع أحدهما، كما لو دفع البائع الكتاب ولم يدفع المشتري الثمن، فلا يصدق عنوان المعاطاة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا لم يتحقق ولم يصدق عنوان المعاطاة فلا تشمل هذه المعاملة الأدلة الدالة على صحة المعاطاة، سواء قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية، أم قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة؟ فعلى كل تقدير لا تشمل هذه الأدلة كأحل الله البيع أو كالسيرة المتشرعية هذه المعاملة لانتفاء الموضوع. والنتيجة عدم جريان حكم المعاطاة على هذه المعاملة. وأما الدليل وأما الدليل على الرأي الثاني الذي تبناه الشهيد الأول وجمع من المتأخرين، وهو أنه حكم هذه المعاملة أنها معاطاة، فبيانه المقدمة الأولى: لا شك ولا ريب في أن هذه المعاملة لا يصدق عليها أنها معاطاة، لأن المعاطاة متقومة بطرفين، طرف مملك والآخر يتملك ويملك، أو طرف يبيح والآخر يأخذ ويبيح ما لديه، وهذا غير متوفر ما دام التعاطي من طرف واحد. هذه المقدمة الأولى، إذن لا يصدق على هذه المعاملة أنها معاطاة، فالموضوع منتفي. المقدمة الثانية: وإن لم يصدق عنوان المعاطاة على هذه المعاملة إلا أننا لا ندور مدار عنوان المعاطاة، إذ لا آية ولا رواية واردة بعنوان المعاطاة لندور مدارها كما صنع الشهيد الثاني، إنما المناط على تحقق البيع، وهذه المعاطاة الحاصلة من طرف واحد يصدق عليها أنها بيع، كالمعاطاة الحاصلة من طرفين، فكما أن المعاطاة من الطرفين يصدق عليها أنها بيع، فالمعاطاة من طرف واحد أيضا يصدق عليها أنها بيع فعلي. هذه المقدمة الثانية، فإذا المناط على البيع والبيع متحقق. المقدمة الثالثة، وأسألك الدعاء، وهي: بناء على أن هذه المعاطاة تعتبر بيعا فعليا، نقول: إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية كما هو رأي المصنف والكركي، فبناء على ذلك تشملها الأدلة الدالة على صحة البيع، لأنها بيع كأحل الله البيع. وأما إن قلنا بمقالة المشهور، وهو أن هذه المعاطاة تفيد الإباحة، فهنا قد يشكك في صحة هذه المعاطاة ونفوذها، وذلك لأن الدليل على صحة المعاطاة بناء على هذا الرأي وهو أنها تفيد الإباحة دليل لبي، وهو السيرة أو الإجماع، والقدر المتيقن منه ما لو كان التعاطي من الطرفين، وأما إذا كان التعاطي من طرف واحد فيشك حينئذ في نفوذ هذه المعاملة، والأصل الجاري هو أصالة فساد إلا أن يحرز قيام السيرة والإجماع على أن حكم هذه المعاطاة من طرف واحد كحكم المعاطاة الحاصلة من طرفين وأن لا فرق بينهما. والنتيجة على كل حال هي أن حكم المعاطاة من طرف واحد كحكم المعاطاة من الطرفين. فبناء على ذلك لو أن البائع فقط دفع العين والمتاع للمشتري فقبضه المشتري ولم يقبض الثمن نعم المعاطاة، فمع ذلك نقول بتحقق المعاطاة وأنها نافذة وصحيحة، فيلزم على المشتري بعد ذلك أن يدفع الثمن للبائع. تم الكلام في هذه النقطة الأولى. طبعا سنجد كلاما إضافيا أثناء التطبيق لكن ليس مؤثرا على المطلب، ولي هذا كلام إضافي تطبيق العبارة.
يعني لو حصلت
معاطاة من طرف واحد، نعم لو حصلت معاطاة من طرف واحد كما لو أن البائع بناء على أن المشهور إذا أحرزنا قيام السيرة أو بناء حتى على رأي المصنف وغيره الذي يقول بالملكية. على كل حال فإذا دفع البائع مثلا العين أو دفع المشتري الثمن وقبض الآخر خلاص تحققت المعاطاة، ويلزم الآخر بعد ذلك بدفع العوض سواء قلنا بإفادتها الملكية أم قلنا بإفادتها الإباحة. أما إذا قلنا بإفادتها الملكية فهي بيع واضح فيشملها حل الله البيع، أما إذا قلنا بإفادتها الإباحة للملكية فبناء على أننا نحرز جريان السيرة أو الإجماع فهنا هي معاطاة. وأما لو شككنا فالأصل الجاري هو الفساد. طبق العبارة. قال الأمر الثاني إن المتيقن من مورد المعاطاة، ما هو المتيقن؟ هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، هذا المورد المتيقن الذي لا شك فيه. فالملك بناء على أن المقصود بالمعاطاة الملكية وتفيد الملكية كما هو رأي المصنف، أو الإباحة بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية كما هو رأي المشهور، في كل منهما بالإعطاء لأن هذا أعطى ملك وهذا أيضا ملك تحققت المعاطاة.
هل يصح الرجوع إلى المورد المتيقن في هذا المطلب؟
لا الآن هذا قلت المطلب يعني هامشي ذكره المصنف أنه يعني يقول لا إشكال بأن المعاطاة تتحقق إذا كانت من طرفين، إنما وقع الإشكال إذا كانت من طرف واحد وهذا هو محل البحث. فالسطران الأولان مطلب إضافي فقط توضيح، يقول لك ترى اعلم انها معاطاة اذا كانت من طرفين، لكن هل هي معاطاة اذا من طرف؟ هذا الذي عنوناه بالنقطة الاولى. يقول فلو حصل الاعطاء من جانب واحد فقط هل هذه معاطاة ام لا؟ قلنا رأيان في المسألة. الرأي الاول لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيته، بناء على أنها تفيد الإباحة لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر لأنه ما أعطى، بناء على أنها تفيد الملكية لم يحصل ما يوجب ملكية الآخر لأنه ما ملك إنما دفع واحد والآخر لم يدفع شيئا، فلا يتحقق المعاوضة يعني لا تتحقق الملكية بناء على إفادة المعاطاة الملكية ولا الإباحة بناء على إفادتها الإباحة رأسا ما تتحقق. نعم لانتفاء الموضوع كما هو رأيش رأي الشهيد الثاني، وإن ما صرح المصنف لكن بمراجعتنا لمفتاح الكرامة هناك مصرح ذاك الرأي الشهيد الأول ورأي الشهيد الثاني ومن ذهب لذلك ومن ذهب لغير ذلك فصل. فنحن راجعنا مفتاح الكرامة جزء 12 راجع هناك. قال لأن كلا منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر أو إباحته، وهذا ما حصل، كل منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر وملكية الآخر ما حصل لأن الآخر ما دفع أو إباحة الآخر لم تحصل، إذن فلم تتحقق المعاطاة، عنوان المعاطاة لم يتحقق، وإذا لم يتحقق عنوان المعاطاة فلا تشمل هذه المعاملة أدلة المعاطاة. هذا مقصوده، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، إلا أن الظاهرة من جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للشهيد الأول في الدروس جعله يعني الإعطاء من طرف واحد من المعاطاة، قال هذه معاطاة. ما الدليل على ذلك يا شهيدنا الأول؟ إذا تريد عبارة الشهيد الأول هذه هي، ها هي، قال ومن المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد، فقط يدفع السلعة، يعني البائع دفع أما المشتري ما دفع، من غير عقد، ثم تهلك عند القابض، يقول بمجرد أن تهلك عنده فيلزم الثمن المسمى، يلزم المشتري أن يدفع الثمن الذي اتفق عليه، جعله من المعاطاة ولا ريب. خوف الآن، ما الدليل الذي استدل به الشهيد الأول؟ مقدمتين، المقدمة الأولى لا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة، المعاطاة منتفية إذا كانت من طرف واحد، عنوان المعاطاة لا يتحقق. المقدمة الثانية، لكن هذا لا يقدح في جريان حكمها، فلينتفي الموضوع وهو عنوان المعاطاة، لكن الحكم جاري وهو الصحة بناء على عموم الحكم لكل بيع فعليا، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض بناء على أن المعاطاة تفيد التمليك، أو مبيحا له بناء على أنها تفيد الإباحة به يعني بالعوض، وأخذ الآخر له تملكا، فالباع إذا أعطاه ملك، المشتري إذا قبض تملك له بالعوض أو إباحة له بإزائه بناء على أنها تفيد الإباحة، فإذا أخذه فقد استباحة. فلو كان يمثل الآن، يمثل، فلو كان المعطى هو الثمن، يعني المشتري هو الذي دفع الدرهم وما أخذ الكتاب، كان دفعه يعني دفع المشتري على القول بالملك والبيع اشتراء، إذا دفع صار هذا اشتراء، وأخذه يعني البائع إذا أخذ الثمن الدرهم بيعا للمثمن به وإن ما دفع الكتاب، لكن بمجرد أن يقبض صار هذا البيع، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليان بفعل واحد في زمان واحد، فقط بهذا الفعل صار إيجاب وصار قبول، الإيجاب من البائع لأنه قبض، القبول من المشتري لأنه قبض. ثم صحت هذه المقدمة الثالثة التي ذكرناها، مقدمة ثالثة، ثم صحت هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكان واضحة بناء على القول بالملكية، إذ يدل عليها يعني على الصحة ما دل على صحة المعاطاة من الطرفين، مثل أحل الله البيع. وأما على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة فيشكال صحتها بناء على أنها من طرف واحد، بأنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة، والدليل هو لبي ويقتصر فيه على القدر المتيقن. اللهم إلا أن يدعى أن هذا الدليل اللبي وهو السيرة أو الإجماع يشمل حتى المعاطاة من طرف واحد، اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها كقيام السيرة على المعاطاة الحقيقية من الطرفين. تم الكلام في النقطة الأولى، والحمد لله رب العالمين.